يقول الشيخ يجب صاع من بر. الصاع تكلمنا عنه أكثر من مرة وقلنا إن أقرب تقدير للصاع هو ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء وإن كان فيه احتياط. فيكون الصاع هو ماذا؟ هو أن تأتي بإناء يسع 3 لترات من الماء. إيتي ب3 لترات من الماء واسكبها في إناء، إذا امتلأ الإناء فهذا صاع، إن لم يمتلأ فاجعل خطا على مقدار هذا الماء، فما وصل إليه فهو صاع مهما كان حجمه ومهما كان شكله فإنه يسمى صاعا، هذا مقدار الصاع. طبعا احتيط فيه وأقل من 3 لتر بقليل، هذا هو الصاع. والمذهب لا يفرق بين بر ولا غيره، فكل الأطعمة يجب فيها الصاع. نعم معاوية رضي الله عنه قدر السمراء المدين مقابل صاع، ولكن أنكر عليه الصحابة كأبي سعيد وغيره فقال وأما أنا فأخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. نعم يقول الشيخ يجب صاع من بر. البر هو المعروف أو الشعير. هنا لما قلنا البر أو الشعير أي على هيئته حبا حب كما هو حب، ليس مطحونا ولا يلزم تنظيفه أيضا، بل يجوز إخراج البر أو الشعير مع وجود القشر معه، ما يلزم تنظيفه، وإنما استحب بعض أهل العلم استحبابا من السلف ونص عليه جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أنه استحب تنظيفه فيكون أنظف، فيكون أنظف يعني منظف يعني زي المشخول يعني معروف منظف. قال أو دقيقهما، لا يجوز إخراج الدقيق إلا من دقيق البر والشعير فقط دون ما عداه. والدقيق معروف هو البر أو الشعير إذا طحنا، إذا طحنا. قال أو سويقهما، أو قال أو سويقهما لأنها معطوفة على من بر. المراد بالسويق مثل الدقيق، لكن السويق هو أن يحمص الدقيق البر والشعير، يحمص يعني يطبخ على نار يسيرة ثم بعد تحميصه يطحن. هذا الفرق بين الدقيق وبين السويق، هذا الفرق بينهما، واضح الفرق بينهما. طيب لا خبزا ما يجزئ، سيمر معنا أنه إذا طبخ خلاص خرج عن كونه دقيقا أو سويقا أو شعيرا. طيب انظر هنا، كيف تخرج صاعا من دقيق أو سويق، من دقيق أو سويق الشعير أو البر فقط، كيف تخرجه؟ هل تأتي بصاع من الدقيق فتطحنه ثم تعطيهم إياه؟ نقول لا، ليس كذلك، وإنما تأتي بصاع مليء من الدقيق، فالدقيق في الحقيقة أكثر من صاع الحب، ولذلك يقول لو أخذ صاعا من حب فطحنه أنت طحنته وأعطيته الفقراء لم يجزئك. فهمت الفرق بين الثنتين؟ لو أخذت صاعا من دقيق من عفوا صاعا من بر فطحنته جعلته دقيقا، طحنته جعلته دقيقا لم يجزئ. لماذا؟ لأنه أقل من صاع يصبح، جيب لك صاع وطحنه يصبح يمكن نصف يعني نصف الحجم. متى يجزئك؟ إذا أتيت بصاع مليء دقيقا، لأن هذا طبعا لماذا جاز إعطاء الدقيق؟ لأن إعطاء الدقيق فيه مصلحة للفقير، وننظر للمصلحة وأوجبناه صاعا لكي يتعلق بالنص، يجب الصاع يبقى كما هو. أما لو جعلت الصاع مطحونا فإنه ينقص، وجزء من البر إذا طحن سوف يطير مع الهواء، ولذلك أنت لم تعطيهم صاعا كاملا وإنما أعطيتهم بعض الصاع. طيب وضحت المسألة؟ أتمنى أن تكون واضحة. طيب يقول الشيخ، طيب الدقيق الآن البر، خلنا نأخذ مسألة، احنا قلنا قبل قليل الدقيق البر يجوز ولو لم يصفى، أليس كذلك؟ طيب الدقيق إذا طحن البر وكان فيه نخالة، فهل تجزئ النخالة فيه أم لا؟ نقول نعم، ولو دقيق أو سقيق بنخالتهما، فيه النخالة، نخالة الدقيق أو نخالة الشعير، فلا يلزم إخراج النخالة لأنها جزء من الدقيق. طيب قال أو تمر، أو تمر، ويكون إخراج التمر بالكيل ولا عبرة بالوزن، وإنما تأتي بالكيل، وبناء على ذلك لو كان التمر مكنوزا، المكنوز هذا المرصوص عن آلات الضغط، فإنه في هذه الحالة تحتاج إلى كمية أكثر حتى يمتلئ الصاع به. طيب قال أو زبيب، الزبيب معروف هو العنب الميبس، أو أقط. الأقط العجيب ما هو؟ أني وقفت على بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين قال ولم أعرف الأقط، ونظرت ويقول كذا، ونظرت في كتب الشروح الأحاديث فلم يستبل لي كيف يكون اللبن يابسا، ما فهم كيف. الأقط سهل جدا، أظن أغلبنا يعرفه بل أكله قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكله، وكان يأكله في أكثر من هيئة، إما يأكله على هيئته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يجعله حيسا، فإن سلم جعله حيسا. كيف حيس؟ دقيق أقط مع تمر مع سمن يخلط ويكون عجينا، وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليمة لزوجه زينب رضي الله عنها. الأقط ما هو؟ هو لبن أو الحليب الذي يأتي من الماعز أو غيرها، ويبس ويجعل على يعني مثل خيمة وكذا لكي يكون يابسا، والآن أصبح يجعلون على خياش فيجعل في الشمس حتى ييبس. كانوا في الزمن الأول يجعلونه قوتا فيحتفظون به. في زماننا هذا ليس بقوت، بل هو من أزمان كثيرة وفي مدن كثيرة، بل أغلب بلدان العرب لا يعرفون الأقط. فنقول يجوز إخراج الزكاة من الأقط وإن لم يكن قوتا، يجوز إخراجه من الأقط لورود النص به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض إخراج الزكاة من أشياء ستة وهي المذكورة هنا، أو خمسة وهي المذكورة هنا. قال نعم. لا، ما يخرج الحليب سيمر معنا الحليب المجفف، وسيمر معنا إن شاء الله المكرونة بعد قليل إن شاء الله. لا، ما قد رأيت أقطا يا شيخ؟ الأقط يكون قطع زي البسكوت، هي زي البسكوت، ويكون شبيه بالجبن لكنه يابس، جبن يابس. مهما صنع الحليب أو اللبن، مهما صنع على هيئة، صنع جبنا، صنع روبا اللي هو الزبادي يسمونه مثلا، أو صنع لبنة، أو صنع أي شيء آخر، لا يجزئ إخراجه إلا الأقط. وذلك عندهم إن الأقط خارج عن القياس، بدليل أنهم قالوا إذا فقدت هذه الأمور الخمسة أخذ من الحبوب والثمار. الأقط ليس حبا ولا ثمرا، وإنما هو ملحق به بكونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوتا، فلا يجزئ مما ليس من الحبوب والثمار في زكاة الفطر إلا الأقط. وذلك رتبوا عليه أنه لا يقاس عليه غيره، ولا يخرج من منتجات الألبان شيء غيره، وهو عندهم سيمر معنا بعض قليل المسألة، وهو عندهم أنه آخر الدرجات لأنهم استشكلوا. طيب نعم، قلنا أو أقط سواء كانت قوتا أو لم يكن قوتا. طيب عندنا هنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى، هنا الشيخ قال صاع من بر، أو هذه تقتضي ماذا؟ المغايرة، يعني يجب أن يكون الصاع إما برا وحده أو شعيرا وحده أو دقيقا وحده أو سويقا أو زبيبا أو أقطا أو تمرا، هذا الذي يقتضي ظهر اللفظ. لكن نقول يجوز أن يخرج صاعا منها، يجوز أنه يخرج صاعا منها، يأتي بصاع يجعل نصفه دقيقا أو برا ويجعل نصفه الثاني تمرا، يجوز، أو نصف أو ثلث من الأقط وثلث من التمر وثلث من الشعير أو من البر، يجوز. فيجوز أن يجعل صاعا كاملا من أحد الأنواع، ويجوز أن يخرج صاعا منها أي مشتركة منها. فمفهوم هذه الجملة قول الشيخ إنه أو لا يقتضي المغايرة على الإطلاق مطلقا، فيجوز أو وأن تكون مشتركة فيها. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية أن الواجب هذه الأمور الخمسة على المذهب، ولا يجوز إخراج غير هذه الخمسة إذا وجدت، ما يجوز على المذهب أن تخرج غير هذه الخمسة، فإن عدمت هذه الأمور الخمسة انتقلت إلى بدلها سنذكره بعد قليل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر وعد هذه الأمور الخمسة دون ما عداها. قبل أن ننتقل لهذه المسألة على التفصيل بعد قليل، نقول هذه الأمور الخمسة أيها أفضل؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل فيها من حيث الإخراج. فعلى مشهور المذهب، قد يكون في نقاش في بعضها أو كثير منها، فعلى مشهور المذهب أنهم يقولون أفضله التمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجه، وثبت عن كثير من الصحابة أنهم يخرجون التمر. قالوا ثم يليه الزبيب لأنه منصوص عليه، ثم يليه البر، البر قالوا لأن البر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه، ثم بعد البر الأنفع من الأشياء الباقية، من الأشياء الباقية وهي الشعير أو الأقط. ثم إن كانت الأشياء الباقية متساوية فيقدم الشعير، ثم دقيق البر والشعير، ثم سويق البر والشعير، ثم الأقط. هذا ترتيبه من حيث الأفضل، هذا كلامهم. وقد ينازع فيه، فبعض الناس يقول مثل الموفق لم أكن واهما قال إن البر أفضل من الزبيب لأن حاجة الناس إلى البر أكثر، والعلم عند الله عز وجل، لكن يسلم يعني نص عليها كله. وعلى العموم ابن عمر رضي الله عنه كان يختار التمر، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختارون التمر، فنقول الذي يعني فعل الصحابة اختيارهم على التمر فإنه يكون أفضل ما يخرج منه البر، ثم يليه في المرتبة الثانية أن يكون من الخمسة. طيب يقول الشيخ فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. هذه الجملة لها مفهوم ومنطوق، أما مفهومها فهو الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه لا يجوز على المذهب إخراج غير الخمسة لمن وجد شيئا منها، ما يجوز. فعلى المذهب الأقط يجب إخراجه، ولا يجوز إخراج الأرز لمن وجد الأقط، فيجب أن يخرج من هذه الأمور الخمسة، إلا من عدمها فإنه ينتقل لغيرها. قال فإن ومنطوقها أنه ينتقل عند العجز عنها إلى غيرها. قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، أي يجعل قوتا، لا معيب ولا خبز. طبعا لا معيب ولا خبز يتعلق بالجميع. طيب إذن هذه المسألة أنه إذا لم يجد هذه الأمور الخمسة فإنه ينتقل لماذا؟ لكل ما يقتات كالأرز، العدس، الفول، يجوز أن يخرج صاعا من فول، من كل شيء يقتات، كل شيء يقتات يجعل قوتا، فإننا نقول يجوز إخراجه منه. عند من يرى أن الزيتون يكون قوتا يجوز إخراج صاعا من زيتون، يجوز عند من يرى أنه يكون قوتا، فيعني ترتب عليه الأحكام. عند من يرى أن الثمار المجففة تكون قوتا كالمشمش وغيره، عند من يرى ذلك فإنه تكون كذلك. وهذا يأتي مسألة اختلاف في تحقيق المناط، في تحقيق وتنزيل المناط على المسائل. طيب قال لا معيب، إذا كان المخرج معيب سواء من أمور الخمس الأصلية أو ما عداها فإنه لا يجزئ، كمن يخرج صاعا من بر فيه سوس مسوس، أو أصابه ماء، أو هو قديم، وليس قديما فقط، قديم تغير طعمه. أحيانا قد يكون قدم ميزة، الرز كلما تأخر وطال أمده كلما كان أغلى وأحسن، لكن المقصود القديم الذي تغير طعمه بقدمه. ولا خبز، قالوا الخبز لا يجوز إخراجه. بعض الفقهاء يقول لأن الخبز ليس بمكيل، ونقول إنه هذا التعليل، وإن ذكر بعض الفقهاء المتأخرين لكن فيه نظر، ليس هذا العلة. والأقرب أن الخبز لأنه ليس في ذاته قوت، نعم هو طعام يطعم الآن لكن ليس قوت، ما يجعل فترة طويلة، وإنما أصله هو الذي يجعل طعاما وهو البر أو الشعير، وذلك فإن الخبز لا يجزئ. وكل مصنوع كذلك، كل مصنوع نقل البر عن حقيقته، فالمكرونة في الحقيقة هي مصنوعة، وإن كان بعض مشايخنا يجيز من المشايخ من يجيز إخراج صاع من المكرونة، لكنه مصنوع. أنا قلت لك ليس العبرة بالمكيل، لأنه مصنوع نقل عن صنعته، نقل عن هيئة الأولى نقل. فلذلك المكرونة هذه لا تجزئ سواء كانت طوالا أو صغارا. الخبز ولو كان يابسا، بعض الخبز يجلس يابس تجلس عندك 6 شهور، بعض الخبز يجلس عندك 6 شهور، نحن نسميه القرصان مثلا، هذا نوع من أنواع الخبز، هذا الخبز لا يجزئ إخراجه بزكاة الفطر وإن كان يباع بالصاع. نحن نشتري الآن بالصاع، صاع الخبز هذا اليابس بكذا نشتري بالصاع، فهو مكيل، لكن لا يجزئ لأن الصنعة نقلته عن كونه قوتا أساسا، وإن كان يعني يطول لكن ما يقثى في ذاته. يقول الشيخ يجب صاع من بر، الصاع تكلمنا عنه أكثر من مرة وقلنا إن أقرب تقدير للصاع هو ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء وإن كان فيه احتياط، فيكون الصاع هو ماذا؟ هو أن تأتي بإناء يسع 3 لترات من الماء، جيت بثلاث لترات من الماء واسكبها في إناء، إذا امتلأ الإناء فهذا صاع، إن لم يمتلأ فاجعل خطا على مقدار هذا الماء، فما وصل إليه فهو صاع مهما كان حجمه ومهما كان شكله فإنه يسمى صاعا، هذا مقدار الصاع، طبعا احتيط فيه وأقل من 3 لتر بقليل، هذا هو الصاع. والمذهب لا يفرق بين بر ولا غيره، فكل الأطعمة يجب فيها الصاع. نعم معاوية رضي الله عنه قدر السمراء المدين مقابل صاع، ولكن أنكر عليه الصحابة كأبي سعيد وغيره فقال وأما أنا فأخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. نعم يقول الشيخ يجب صاع من بر، البر هو المعروف أو الشعير، هنا لما قلنا البر أو الشعير أي على هيئته حبا حب كما هو حب ليس مطحونا، ولا يلزم تنظيفه أيضا، بل يجوز إخراج البر أو الشعير مع وجود القشر معه، ما يلزم تنظيفه، وإنما استحب بعض أهل العلم استحبابا من السلف ونص عليه جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أنه استحب تنظيفه فيكون أنظف، فيكون أنظف يعني منظف يعني زي المشخول يعني معروف منظف. قال أو دقيقهما، لا يجوز إخراج الدقيق إلا من دقيق البر والشعير فقط دون ما عداه، والدقيق معروف هو البر أو الشعير إذا طحنا، إذا طحنا. قال أو سويقهما، أو قال أو سويقهما لأنها معطوفة على من بر، المراد بالسويق مثل الدقيق، لكن السويق هو أن يحمص الدقيق البر والشعير، يحمص يعني يطبخ على نار يسيرة ثم بعد تحميصه يطحن، هذا الفرق بين الدقيق وبين السويق، هذا الفرق بينهما، واضح الفرق بينهما. طيب لا خبزا ما يجزئ، سيمر معنا أنه إذا طبخ خلاص خرج عن كونه دقيقا أو سويقا أو شعيرا. طيب انظر هنا كيف تخرج صاعا من دقيق أو سويق، من دقيق أو سويق الشعير أو البر فقط، كيف تخرجه؟ هل تأتي بصاع من الدقيق فتطحنه ثم تعطيهم إياه؟ نقول لا ليس كذلك، وإنما تأتي بصاع مليء من الدقيق، فالدقيق في الحقيقة أكثر من صاع الحب، ولذلك يقول لو أخذ صاعا من حب فطحنه أنت طحنته وأعطيته الفقراء لم يجزئك. فهمت الفرق بين الثنتين؟ لو أخذت صاعا من دقيق من عفوا صاعا من بر فطحنته جعلته دقيقا، طحنته جعلته دقيقا لم يجزئ، لماذا؟ لأنه أقل من صاع يصبح، جيب لك صاع وطحنه يصبح يمكن نصف يعني نصف الحجم، متى يجزئك؟ إذا أتيت بصاع مليء دقيقا، لأن هذا طبعا لماذا جاز إعطاء الدقيق؟ لأن إعطاء الدقيق فيه مصلحة للفقير، وننظر للمصلحة وأوجبناه صاعا لكي يتعلق بالنص، يجب الصاع يبقى كما هو، أما لو جعلت الصاع مطحونا فإنه ينقص، وجزء من البر إذا طحن سوف يطير مع الهواء، ولذلك أنت لم تعطيهم صاعا كاملا وإنما أعطيتهم بعض الصاع. طيب وضحت المسألة، أتمنى أن تكون واضحة. طيب يقول الشيخ طيب الدقيق الآن البر، خلنا نأخذ مسألة، احنا قلنا قبل قليل الدقيق البر يجوز ولو لم يصفى أليس كذلك؟ طيب الدقيق إذا طحن البر وكان فيه نخالة فهل تجزئ النخالة فيه أم لا؟ نقول نعم، ولو دقيق أو سقيق بنخالتهما، فيه النخالة، نخالة الدقيق أو نخالة الشعير، فلا يلزم إخراج النخالة لأنها جزء من الدقيق. طيب قال أو تمر، أو تمر، ويكون إخراج التمر بالكيل ولا عبرة بالوزن، وإنما تأتي بالكيل، وبناء على ذلك لو كان التمر مكنوزا، المكنوز هذا المرصوص عن آلات الضغط، فإنه في هذه الحالة تحتاج إلى كمية أكثر حتى يمتلئ الصاع به. طيب قال أو زبيب، الزبيب معروف هو العنب الميبس، أو أقط. الأقط العجيب ما هو؟ أني وقفت على بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين قال ولم أعرف الأقط، ونظرت ويقول كذا، ونظرت في كتب الشروح الأحاديث فلم يستبل لي كيف يكون اللبن يابسا، ما فهم كيف. الأقط سهل جدا، أظن أغلبنا يعرفه بل أكله قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكله، وكان يأكله في أكثر من هيئة، إما يأكله على هيئته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يجعله حيسا، فإن سلم جعله حيسا. كيف حيس؟ دقيق أقط مع تمر مع سمن يخلط ويكون عجينا، وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليمة لزوجه زينب رضي الله عنها. الأقط ما هو؟ هو لبن أو الحليب الذي يأتي من الماعز أو غيرها، ويبس ويجعل على يعني مثل خيمة وكذا لكي يكون يابسا، والآن أصبح يجعلون على خياش فيجعل في الشمس حتى ييبس. كانوا في الزمن الأول يجعلونه قوتا فيحتفظون به. في زماننا هذا ليس بقوت، بل هو من أزمان كثيرة وفي مدن كثيرة، بل أغلب بلدان العرب لا يعرفون الأقط. فنقول يجوز إخراج الزكاة من الأقط وإن لم يكن قوتا، يجوز إخراجه من الأقط لورود النص به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض إخراج الزكاة من أشياء ستة وهي المذكورة هنا، أو خمسة وهي المذكورة هنا. قال نعم. لا، ما يخرج الحليب سيمر معنا الحليب المجفف، وسيمر معنا إن شاء الله المكرونة بعد قليل إن شاء الله. لا، ما قد رأيت أقطا يا شيخ؟ الأقط يكون قطع زي البسكوت، هي زي البسكوت، ويكون شبيه بالجبن لكنه يابس، جبن يابس. مهما صنع الحليب أو اللبن، مهما صنع على هيئة، صنع جبنا، صنع روبا اللي هو الزبادي يسمونه مثلا، أو صنع لبنة، أو صنع أي شيء آخر، لا يجزئ إخراجه إلا الأقط. وذلك عندهم إن الأقط خارج عن القياس، بدليل أنهم قالوا إذا فقدت هذه الأمور الخمسة أخذ من الحبوب والثمار. الأقط ليس حبا ولا ثمرا، وإنما هو ملحق به بكونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوتا، فلا يجزئ مما ليس من الحبوب والثمار في زكاة الفطر إلا الأقط. وذلك رتبوا عليه أنه لا يقاس عليه غيره، ولا يخرج من منتجات الألبان شيء غيره، وهو عندهم سيمر معنا بعض قليل المسألة، وهو عندهم أنه آخر الدرجات لأنهم استشكلوا. طيب نعم. قلنا أو أقط سواء كانت قوتا أو لم يكن قوتا. طيب عندنا هنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى، هنا الشيخ قال صاع من بر، أو هذه تقتضي ماذا؟ المغايرة، يعني يجب أن يكون الصاع إما برا وحده أو شعيرا وحده أو دقيقا وحده أو سويقا أو زبيبا أو أقطا أو تمرا، هذا الذي يقتضي ظهر اللفظ. لكن نقول يجوز أن يخرج صاعا منها، يجوز أنه يخرج صاعا منها، يأتي بصاع يجعل نصفه دقيقا أو برا ويجعل نصفه الثاني تمرا، يجوز، أو نصف أو ثلث من الأقط وثلث من التمر وثلث من الشعير أو من البر، يجوز. فيجوز أن يجعل صاعا كاملا من أحد الأنواع، ويجوز أن يخرج صاعا منها أي مشتركة منها. فمفهوم هذه الجملة قول الشيخ إنه أو لا يقتضي المغايرة على الإطلاق مطلقا، فيجوز أو وأن تكون مشتركة فيها. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية أن الواجب هذه الأمور الخمسة على المذهب، ولا يجوز إخراج غير هذه الخمسة إذا وجدت، ما يجوز على المذهب أن تخرج غير هذه الخمسة، فإن عدمت هذه الأمور الخمسة انتقلت إلى بدلها سنذكره بعد قليل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر وعد هذه الأمور الخمسة دون ما عداها. قبل أن ننتقل لهذه المسألة على التفصيل بعد قليل، نقول هذه الأمور الخمسة أيها أفضل؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل فيها من حيث الإخراج. فعلى مشهور المذهب، قد يكون في نقاش في بعضها أو كثير منها، فعلى مشهور المذهب أنهم يقولون أفضله التمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجه، وثبت عن كثير من الصحابة أنهم يخرجون التمر. قالوا ثم يليه الزبيب لأنه منصوص عليه، ثم يليه البر. البر قالوا لأن البر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه، ثم بعد البر الأنفع من الأشياء الباقية، من الأشياء الباقية وهي الشعير أو الأقط. ثم إن كانت الأشياء الباقية متساوية فيقدم الشعير، ثم دقيق البر والشعير، ثم سويق البر والشعير، ثم الأقط. هذا ترتيبه من حيث الأفضل، هذا كلامهم. وقد ينازع فيه، فبعض الناس يقول مثل الموفق لم أكن واهما قال إن البر أفضل من الزبيب لأن حاجة الناس إلى البر أكثر، والعلم عند الله عز وجل، لكن يسلم يعني نص عليها كله. وعلى العموم ابن عمر رضي الله عنه كان يختار التمر، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختارون التمر، فنقول الذي يعني فعل الصحابة اختيارهم على التمر فإنه يكون أفضل ما يخرج منه البر، ثم يليه في المرتبة الثانية أن يكون من الخمسة. طيب يقول الشيخ فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. هذه الجملة لها مفهوم ومنطوق، أما مفهومها فهو الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه لا يجوز على المذهب إخراج غير الخمسة لمن وجد شيئا منها، ما يجوز. فعلى المذهب الأقط يجب إخراجه، ولا يجوز إخراج الأرز لمن وجد الأقط، فيجب أن يخرج من هذه الأمور الخمسة، إلا من عدمها فإنه ينتقل لغيرها. قال فإن ومنطوقها أنه ينتقل عند العجز عنها إلى غيرها. قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، أي يجعل قوتا، لا معيب ولا خبز. طبعا لا معيب ولا خبز يتعلق بالجميع. طيب إذن هذه المسألة أنه إذا لم يجد هذه الأمور الخمسة فإنه ينتقل لماذا؟ لكل ما يقتات كالأرز، العدس، الفول، يجوز أن يخرج صاعا من فول، من كل شيء يقتات، كل شيء يقتات يجعل قوتا، فإننا نقول يجوز إخراجه منه. عند من يرى أن الزيتون يكون قوتا يجوز إخراج صاعا من زيتون، يجوز عند من يرى أنه يكون قوتا، فيعني ترتب عليه الأحكام. عند من يرى أن الثمار المجففة تكون قوتا كالمشمش وغيره، عند من يرى ذلك فإنه تكون كذلك. وهذا يأتي مسألة اختلاف في تحقيق المناط، في تحقيق وتنزيل المناط على المسائل. طيب قال لا معيب، إذا كان المخرج معيب سواء من أمور الخمس الأصلية أو ما عداها فإنه لا يجزئ، كمن يخرج صاعا من بر فيه سوس مسوس، أو أصابه ماء، أو هو قديم، وليس قديما فقط، قديم تغير طعمه. أحيانا قد يكون قدم ميزة، الرز كلما تأخر وطال أمده كلما كان أغلى وأحسن، لكن المقصود القديم الذي تغير طعمه بقدمه. ولا خبز، قالوا الخبز لا يجوز إخراجه. بعض الفقهاء يقول لأن الخبز ليس بمكيل، ونقول إنه هذا التعليل، وإن ذكر بعض الفقهاء المتأخرين لكن فيه نظر، ليس هذا العلة. والأقرب أن الخبز لأنه ليس في ذاته قوت، نعم هو طعام يطعم الآن لكن ليس قوت، ما يجعل فترة طويلة، وإنما أصله هو الذي يجعل طعاما وهو البر أو الشعير، وذلك فإن الخبز لا يجزئ. وكل مصنوع كذلك، كل مصنوع نقل البر عن حقيقته، فالمكرونة في الحقيقة هي مصنوعة، وإن كان بعض مشايخنا يجيز من المشايخ من يجيز إخراج صاع من المكرونة، لكنه مصنوع. أنا قلت لك ليس العبرة بالمكيل، لأنه مصنوع نقل عن صنعته، نقل عن هيئة الأولى نقل. فلذلك المكرونة هذه لا تجزئ سواء كانت طوالا أو صغارا. الخبز ولو كان يابسا، بعض الخبز يجلس يابس تجلس عندك 6 شهور، بعض الخبز يجلس عندك 6 شهور، نحن نسميه القرصان مثلا، هذا نوع من أنواع الخبز. هذا الخبز لا يجزئ إخراجه بزكاة الفطر، وإن كان يباع بالصاع، نحن نشتري الآن بالصاع، صاع الخبز هذا اليابس بكذا نشتري بالصاع، فهو مكيل، لكن لا يجزئ لأن الصنعة نقلته عن كونه قوتا أساسا، وإن كان يعني يطول لكنه ما يقثى في ذاته.